بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الروايات التي يدعي صاحب كتاب لله ثم للتاريخ أنها دالة على تحريم المتعة، وذكر بعض الروايات التي نقلها من كتب الشيعة مدعيا أنها تدل على تحريم المتعة، وبينا أنها غير دالة كما مر في المحاضرة السابقة. ووصل بنا الكلام إلى قوله: وكان رضي الله عنه، يعني الإمام الصادق، يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة، فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ الفروع المجلد الثاني صفحة 44، وسائل الشيعة المجلد الرابع عشر صفحة 450. أولا، هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها صالح بن أبي حماد. قال النجاشي في رجاله: صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي، واسم أبي الخير زاذويه. لقي أبا الحسن العسكري عليه السلام، وكان أمره ملبسا، يعرف وينكر. وقال ابن الغضائري: صالح بن أبي حماد الرازي أبو الخير ضعيف. أيضا من جملة رواة هذا الحديث ابن سنان، وهو محمد بن سنان، بقرينة رواية صالح بن أبي حماد عنه في أكثر من موضع من الكافي، فإن من جملة الرواة عن محمد بن سنان غير الثقة يروي عنه صالح بن أبي حماد، وليس المراد هو عبد الله بن أبي بن سنان الثقة. محمد بن سنان ضعيف على المشهور، قال النجاشي فيه: وهو رجل ضعيف جدا، لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقد ذكر أبو عمرو يعني الكشي في رجاله، قال أبو الحسن علي بن محمد ابن قتيبة النيشابوري، قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: محمد بن سنان له كتب، وقد طعن عليه وضعف. وقال ابن الغضائري: ضعيف غال، يضع الحديث لا يلتفت إليه. إذن هذا الحديث ضعيف السند، لا يصح الاحتجاج به. مع الإغماض عن سند هذا الحديث، لا شك أنه لا يراد به تحريم المتعة، وإنما يراد به الكف عن المتعة إذا كانت بمرأة وبمسمع من يرى تحريمها ومن يعيبها، لأنه إذا فعلها في هذا المجتمع الذي يرى حرمتها ويعيبها يكون سببا لأن يعاب فاعلها، ويكون سبب لأن يعاب الشيعة الذين يعتقدون بحليتها. ولهذا قال في حاشية الكافي نقلا عن مرآة العقول في معنى الحديث، قال: أن يراه الناس في موضع يعيب أو يعاب من يجدونه فيه لكراهتهم للمتعة، فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب. ثم قال هذا الكاتب أيضا في نقل باقي الروايات، قال: ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه رضي الله عنه عن المتعة أجابه ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها. قال نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم. طبعا الكاتب على عادته في أنه غير أمين في نقله بتر هذه الرواية كعادته من أجل إيهام القراء بأن الرواية تدل على تحريم زواج المتعة. قال ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها يعني لا تفعلها فهي محرمة. بينما نص الرواية هكذا عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. طبعا باعتبار أن علي بن يقطين كان وزيرا عند هارون الرشيد ويستطيع أن يشتري الجواري وغير ذلك لأنه ثري وغني وميسور الحال لا يحتاج أن يتزوج متعة، ولا سيما أنه في ذلك الوضع أنه وزير إلى هارون الرشيد. قال قلت علي بن يقطين يقول إنما أردت أن أعلمها يعني هل هي حلال أو حرام. فقال هي في كتاب علي عليه السلام. فقلت يعني هي موجودة ومحللة ومباحة. قال نزيدها وتزداد. قال وهل يطيبه إلا ذاك. هذه هي الرواية. إذن هذه الرواية لا تدل على حرمة زواج المتعة ولكن الكاتب بترها ولم يذكر باقي الحديث. في هامش النسخة المطبوعة من الكافي مذكور معنى الحديث منقولا عن كتاب مرآة العقول. قال وهل يطيبه. قال الضمير راجع إلى عقد المتعة ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص. فقال عليه السلام العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذاك فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها يعني ممكن أنه يمدد المدة ويعطيها مهر جديد وإلا يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد. ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها فإن بدا لي زدتك أو زدتك وزدتني. ويكون محمولا على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ بدل نزيدها وتزداد نريدها ونزداد أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها. فقال عليه السلام طيبه والتذاذه في إكثاره. إذن الإمام عليه السلام نهى علي بن يقطين عن نكاح المتعة لا لأنها محرمة بل لأن الله سبحانه وتعالى أغنى علي بن يقطين عنها. لعل السبب في نهيه أنه مثلا نهاه عنها كما قلنا لأنه كان وزيرا لهارون ولذلك خشي الإمام عليه السلام أن يكون زواجه متعة سببا لانكشاف أمره ومعرفة هارون أن علي بن يقطين واحد من الشيعة فيصيبه البلاء بسبب ذلك. فلما أخبر الإمام عليه السلام أنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقط لا أنه يريد أن يمارسها أخبره بأنها في كتاب علي عليه السلام وأنها مباحة، فسأل ابن يقطين هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام كما قلنا: وهل يطيبه إلا ذاك. إذن النتيجة أن هذا الحديث يدل بوضوح على حلية زواج المتعة كما بينا، لا يدل على حرمتها كما أراد كاتب لله ثم للتاريخ أن يوهم قراءه بهذا. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: ولهذا لم ينقل أن أحدا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام فلو كان حلالا لفعل. ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر رضي الله عنه: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعل أي يتمتعن. فأعرض عنه أبو جعفر رضي الله عنه حين ذكر نساءه وبنات عمه، الفروع المجلد الثاني وتهذيب الأحكام المجلد الثاني أيضا. طبعا نحن نقول أيها الإخوة إن حلية زواج المتعة وغير زواج المتعة من المحللات تعرف أيها الإخوة من النصوص الصحيحة، وليس شرطا أن يمارسها النبي صلى الله عليه وآله أو أن تصدر من امرأة من أهل البيت عليهم السلام. اشتراط ذلك لم يقل به أحد، وهذا تكلمنا فيه في محاضرة سابقة وبيناه بالتفصيل. أكثر أحكام الشريعة المعلومة والمتفق عليها بين المسلمين لا يوجد دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله فعلها، ولهذا أجمع أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وآله أباح نكاح المتعة ثم حرمها. في وقت الإباحة ما رووا أنه صلى الله عليه وآله تمتع بامرأة قط، ورووا ذلك عن بعض الصحابة. أيضا أجمع أهل السنة على أن الزانية يحل نكاحها بشرط توبتها عند الإمام أحمد بن حنبل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يتزوج من زانية قط. أيضا أجمعوا على أن من طلق زوجته قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر، ولم يروا أن النبي صلى الله عليه وآله طلق واحدة من نسائه قبل أن يدخل بها ورجع بنصف المهر. أيضا أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، يعني نكاح التفويض يعني أن يعقد النكاح دون صداق، ما يذكر صداق، مع أنهم لم يروا أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، بل اتفقوا على أن هناك أمور حلال، وهم نصوا على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعلها بل كرهها، منها أن مثلا حلية أكل لحم الضب قالوا إنه حلال مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأكل. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، ومع ذلك قالوا بحليته. وعن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. طبعا الأحاديث في هذا الباب في باب أكل الضب كثيرة لا حاجة لأن نذكرها، وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله حلل لهم الضب مع أنه لم يأكل. ولهذا أفتى الأئمة الأربعة أئمة المذاهب بحلية أكل لحم الضب على كراهة عند مالك فقط. أيضا من الأمور التي أجمعوا على حليتها وقالوا إن النبي أو رووا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعلها ولم يأكلها أكل الثوم، ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يأكل منه لأنه كان ينزل عليه الوحي. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. وفي حديث آخر، طبعا هذا في صحيح مسلم، في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم قال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أن يأتيه الوحي. أيضا من هذا يتضح أنه لا يلزم لكي نحكم بحلية شيء أن يفعله النبي صلى الله عليه وآله أو أحد من أهل بيته. هذا مع أننا بينا في محاضرة سابقة أن هناك بعض الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قد تزوج متعة. أما إعراض الإمام الباقر عليه السلام عن عبد الله بن عمير لما ذكر أنه هل ترضى أن يتزوج أو أن نساءك أو أن بناتك وأخواتك يفعل، إعراض الإمام سلام الله عليه عن هذا الرجل لعله بسبب جهله، عملا بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أو لعله أعرض عنه لما تبين للإمام أو اتضح للناس عناده ومجادلته بالباطل. الإمام عليه وآله يقول أترضى أن يفعل ذلك نساؤك؟ وهل هذا يعني ميزان في الشريعة؟ لما رآه جاهلا أعرض عنه. ثم قال الكاتب وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام. والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة إن كان طالبا للحق محبا له لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة. أنه يقول هذه الروايات التي تحث على المتعة هذه باطلة. لماذا؟ لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام، ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها، بينا شيئا منها فيما مضى. طبعا قلنا أيها الإخوة إنه ورد في القرآن الكريم نص على حلية زواج المتعة، وهو قوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. واعترف جمع من علماء أهل السنة بأن المراد بالاستمتاع في الآية نكاح المتعة. قال القرطبي وقال الجمهور. الآن القرطبي ينقل هذا عن جمهور المفسرين أو جمهور علماء أهل السنة، وقال الجمهور المراد يعني بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. يقول القرطبي ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله. هذا كلام القرطبي ينقل أن هذه الآية المراد بها هو زواج المتعة. وقال الطبري وقال آخرون بل معنى ذلك معنى الآية فما تمتعتم به منهن بأجر، تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر. قال ذكر من قال ذلك، يعني طبعا الطبري ينقل أن هناك من قال تمتعتم بهن بأجر لا بالنكاح المعروف الدائم الذي يكون بولي وشهود ومهر. من الذي قال هذا القول؟ قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، طبعا يكون إلى أجل معين إلى مدة معينة، ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية. برية يعني خلاص انتهى الزواج، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها يعني عليها العدة، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه. هذا كلام السدي وهو من كبار مفسري أهل السنة، ذكر أهم أحكام زواج المتعة التي يقول بها الشيعة. وهذا القول نقله عن السدي الطبري في تفسيره الذي هو أهم تفاسير أهل السنة. قال الطبري حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن. قال يعني مجاهد وهو من كبار مفسري أهل السنة، قال يعني نكاح المتعة. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي، يعني ابن عباس أعطى هذا الراوي مصحف وقال هذا على قراءة أبي. قال أبو بكر قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. معلوم إذا كان إلى أجل مسمى طبيعي أنه يكون زواج متعة، لأن الزواج الدائم ليس إلى أجل مسمى. قال الطبري حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نظرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء قال أما تقرأ سورة النساء؟ قال قلت بلى. قال فما تقرأ فيها؟ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك، لأن واضح أنها تدل على المتعة. قال ابن عباس فإنها كذا، يعني الآية هكذا نزل. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية على ابن عباس ف فما استمتعتم به منهن؟ قال ابن عباس: إلى أجل مسمى. قال: قلت: ما أقرأها كذلك؟ قال: والله لأنزلها الله كذلك 3 مرات. حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال الطبري: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن، أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. إذن هذه، هو يسأل الحكم، شعبة يسأل الحكم، يقول: فما استمتعتم به منهن، منسوخة، لأنها تدل، هذه معلوم أنها تدل على المتعة، فهل هي منسوخة؟ قال: لا، يعني ليست منسوخة. فإذا كانت ليست منسوخة يعني عليها المعول والعمل. قال الطبري: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. إذن من هذا كله أيها الإخوة يتضح أن المراد بهذه الآية هو نكاح المتعة، ادعاء أنها منسوخة بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها في الأحاديث التي رواها أهل السنة، ادعاء أنها نسخت بالسنة، هذا غير تام، غير صحيح، لأن السنة متعارضة، وهناك روايات حتى في صحيح مسلم تدل على حلية زواج المتعة. إذن الأخبار متعارضة، ما بين مثبت لزواج المتعة وما بين ناف لهذا الزواج، فكيف يصح أن تنسخ آية محكمة بأخبار متعارضة؟ أما ما قاله هذا الكاتب، كاتب لله ثم للتاريخ، من ثبوت تحريم المتعة بالسنة، فنحن ذكرنا فيما تقدم، ذكرنا في محاضرة سابقة الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة التي تدل على حلية زواج المتعة. أما ما ادعاه كاتب لله ثم للتاريخ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من أنهم حرموا المتعة، واستدل بروايات ما بين ضعيف وما بين مبتور بتره، وهو يدل على حلية زواج المتعة، فهذا كله معارض بروايات صحيحة متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام دالة على حلية زواج المتعة، فكيف يصح أن نطرح ما هو متواتر عن أئمة أهل البيت من أجل رواية ضعيفة نقلها هذا الكاتب، وبينا في محاضرة سابقة أنها رواية ضعيفة، رواتها زيدية ومن أهل السنة. أما الروايات الأخرى كما أوضحنا لكم في هذه المحاضرة، فإن كاتب لله ثم للتاريخ بتر بعضا منها من أجل إيهام القراء أنها تدل على تحريم المتعة، ونحن بحمد الله نقلنا كامل الرواية الدالة على حلية هذا الزواج. إذن ما تمسك به هذا الكاتب في استدلاله على حرمة زواج المتعة مع خياناته الكثيرة وعدم أماناته بتقطيع الأحاديث وبادعاء دلالة الأحاديث على غير مدالها، كله غير تام، وذلك بيناه في هذه المحاضرة وفيما سبق. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم. ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة إن حققت للفرد مصلحة واحدة افتراضا فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في النقاط الماضية. طبعا نحن قلنا أن زواج المتعة أباحه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا معلوم بالاتفاق ولا ينكره أهل السنة القائلين بأنها محرمة وبأن التحليل قد نسخ. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أباح زواج المتعة، فإذا لا شك أنه لا يكون من الرذائل الخلقية وليس فيه مفاسد جمة كما زعم هذا الكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يحلل قبيحا ولا يبيح رذيلة كما بينا ذلك فيما تقدم، مع أن زواج المتعة جامع لشروط النكاح الصحيح، فيه عقد، فيه مهر، فيه عدة، فيه تراض بين الرجل والمرأة، مع أنه يلزم أن يكون بإذن الولي إذا كانت المرأة بكرا، ويستحب إذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا، أيضا يستحب الإشهاد على هذا الزواج. تترتب عليه الأنساب لو أنه مثلا رزق الزوج والزوجة ولد فينتسب إليهما، وأيضا يمكن أن تشترط المرأة على من يتزوج بها زواج المتعة أن ينفق عليها وأن يكون بينهما توارث. فإذا كل خصائص النكاح الدائم متوفرة في زواج المتعة، اللهم إلا أن النكاح الدائم ينقضي بالطلاق ونكاح المتعة ينقضي بانتهاء المدة المتفق عليها، وهذا ليس له مدخلية في أساس الزواج بل في انقضائه وانتهائه. أيضا الزواج الدائم يجب فيه الإنفاق على الزوجة ويترتب عليه التوارث بين الزوجين، بخلاف زواج المتعة كما نقله الطبري عن السدي الذي ذكر أنه وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه. وأيضا مثلا بالنسبة إلى هذا الزواج لا يوجد هناك فروق جوهرية بينه وبين الزواج الدائم، لو كان هو نسخة طبق الأصل من الزواج الدائم لما كان زواجا آخر ومن نوع آخر، ولما كان هناك أي مصلحة في تشريعه للمسلمين. بالنسبة إلى هذا الزواج، بما أنه موافق ومطابق إلى الزواج الدائم فلا يمكن أن يكون رذيلة، ولو كان رذيلة لما أباحه الإسلام مرارا كما هو ثابت في كتب أهل السنة، ولما فعله أجلاء صحابة رسول الله أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره. ثم زواج المتعة لو ما كانت فيه مصالح مهمة لما أباحه الإسلام مرارا كما هم رووا في كتبهم، ويكفي أنه يحد من تفشي الزنا ومن انتشار الزنا في البلاد الإسلامية، كما مر نقل أو مر ما يدل على ذلك في كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وابن عباس رضوان الله عليه، من أنه لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي، لأنه لولا تحريم المتعة لما كانت هناك أسباب تدعو إلى الزنا وتدعو إلى الفساد. لو كانت المتعة محللة عند أهل السنة لا ما زنى إلا أراذل الناس، وهذا واضح ومعلوم. أما المفاسد التي زعم كاتب لله ثم للتاريخ أنها تترتب على زواج المتعة أجبنا عليها مفصلا في محاضرة سابقة، وبينا أن كل هذه المفاسد المزعومة ما هي إلا أوهام وخيالات. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أو دعا امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، والسبب معلوم: حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه. وهناك طريقة أخرى لإعارة الفرج: إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء. جواب على ذلك: نقول لا شك أن كل إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يعطي امرأته لرجل غريب آخر يصنع بها ما يريد، ولا يمكن لمسلم أن يكون عنده شيء يسير من المروءة والشرف يصنع هذا الفعل القبيح. ما قاله هذا الكاتب ما هو إلا أكاذيب ملفقة واضحة، هذه هي آخر الأسهم التي هي موجودة في جعبته، وهذه الأكاذيب لا تخفى على كل من خالط الشيعة وكل من عرفهم، فضلا عمن يدعي أنه منهم مثل هذا الكاتب. بالنسبة إلى هذا الكاتب لم ينقل فتوى عن واحد من علماء الشيعة أن إعارة الفروج جائزة، اقتصر على نقل حكايات لا يعرف صحتها من فسادها وهو يفسرها على حسب ما يريد. طبعا لا تجد فرقة من فرق المسلمين على كثرتها، الإنسان لما يعادي أي طائفة لابد أن يكون منصف. نحن الآن ما سمعنا بأي طائفة من طوائف المسلمين حتى أعداء مذهب أهل البيت ما سمعنا أنها تمارس أمثال هذه الممارسات الشنيعة التي أطبق المسلمون على أنها محرمة وعلى أنها زنا واضح من غير شبهة. هذا الذي يدعي الاجتهاد، هذا الذي يدعي الفقاهة ويدعي أنه كان من الشيعة ويدعي أنه كان في الحوزة، هل لا سأل نفسه هل أن ما قاله من أن المتعة تجر إلى إعارة الفروج، هل هذا وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وآله لما أباح النبي صلى الله عليه وآله لهم المتعة؟ هل أعاروا فروج نسائهم لغيرهم؟ ألا يفقه هذا الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد أن زواج المتعة لا يحل مع امرأة متزوجة أو مع امرأة ذات عدة، ويشترط في صحة زواج المتعة أن تكون المرأة خليا من البعل ما عنده زوج، حالها حال الزواج الدائم أيضا، لما يريد شخص أن يتزوج دائم لابد أن تكون المرأة التي يريد أن يتزوجها زواجا دائما أو متعة ليست بذات بعل وليست في عدة، لا عدة طلاق ولا عدة وفاة. طبعا أيها الإخوة عندما أنظر في الكتب التي كتبها أعداء الشيعة ضد الشيعة، كلما أطلع عليها وأجد أنهم دائما يلجؤون إلى اتهام الشيعة بالاتهامات الباطلة ويلصقونها بالشيعة وهم براء منها بحمد الله، كلما أطالع هذه الكتب أحمد الله كثيرا على نعمة الهداية وأزداد يقينا أن هؤلاء لو كانت عندهم مطاعن صحيحة ولو كانت عندهم أدلة تامة يطعن لأمثال هذه الافتراءات المكشوفة والأكاذيب المفضوحة، لكنهم هداهم الله لما عجزوا عن مقارعة الشيعة بالحجج والأدلة، لجأوا إلى مقارعتهم بالأكاذيب الملفقة والتهم الباطلة، وهذا بحمد الله يدل على ضعفهم وعلى أنهم في موقف لا يحسدون عليه. ثم قال هذا الكاتب: وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق رضي الله عنه وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه. روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، يعني يجوز ذلك؟ قال: نعم، لا بأس به له ما أحل له منها. الاستبصار المجلد الثالث صفحة 136. وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال أبو عبد الله رضي الله عنه: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا. الكافي الفروع والاستبصار. هذا الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ استدل بهاتين الروايتين على أن الشيعة نسبوا إلى الأئمة أنهم يبيحون فروج الزوجات، مع أن موضوع هاتين الروايتين هو تحليل الإماء والجواري فقط، لا تحليل الحرائر المحصنات من النساء. من هذا يتبين، مضافا إلى ما سبق ومضافا إلى ما سيأتي، أن كاتب لله ثم للتاريخ ليس أمينا في نقله، ويحاول الضحك على عقول القراء، ولذلك يستدل على ما ألصقه بالشيعة زورا وظلما وبهتانا بروايات لا تدل على مدعاه لا من قريب ولا من بعيد. هذه الروايات واردة في تحليل الجواري والإماء، وهي لا ترتبط بواقعنا الآن أيها الإخوة، ولا يضر الشيعي الجهل بها وبأحكامها لأنها غير مبتلى بها، ولكن لا بأس أن أوضح هذه المسألة الفقهية. المسألة الفقهية هذه: لو أنه أنا عندي جارية، إذا كان عندي جارية، طبعا كما تعلمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فيجوز للرجل الذي امتلك جارية أن يطأها بملك اليمين إذا كان المالك لا مأرب له في هذه الجارية، لم يطأها، لا يريد أن يطأها، يجوز له أن يحللها إلى شخص آخر. التحليل إلى شخص آخر يختلف عن التزويج بشخص آخر، يعني ممكن يزوجها إلى شخص آخر بعقد، فيعقد لها على شخص آخر زواج دائم أو زواج متعة بمهر مثلا وبعقد، فيكون ذلك الرجل زوجا لهذه الأمة، ويجوز له أن يحللها، يعني يجعلها حلالا إلى شخص، يقول: أبحتها لك، جعلتها مباحة، بحيث يجوز لهذا الذي أبيحت له الجارية يجوز له أن يفعل مع الجار بحسب ما أباحه ذلك المالك له. فإذا أباح له أن يطأها جاز له أن يطأها، وإذا أباح له فقط أن يستمتع بها من دون وطئ جاز له أن يستمتع بها من دون وطئ. هذه هي المسألة الفقهية، ومع أنها لا ترتبط بواقعنا باعتبار لا يوجد جواري الآن في عصرنا هذا، لكن هي مسألة فقهية مذكورة في الكتب الفقهية. ولا بأس أيها الإخوة أن أذكر لكم ما ذكر أو بعض ما ورد في كتب أهل السنة مما يرتبط بتحليل الجواري، حتى يتبين لكم أنها مسألة فقهية وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. أولا نأتي إلى الأحاديث المروية في التحليل، في تحليل الجواري. أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود في سننهم بأسانيدهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير. النعمان بن بشير واحد من الصحابة، صار واليا على الكوفة أو البصرة، رفع إليه باعتبار هو والي رجل وقع على جارية امرأته، يعني زوجته عندها جارية، هو لا يملك الجارية، هو وقع على هذه الجارية، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو قضاء رسول الله؟ قال: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. فإذا هناك تحليل، لو كانت تحليل غير شرعي لكان هذا زنا. على كل حال أحلتها أو لم تحلها، طبعا لماذا إذا أحلتها يجلده وإذا ما أحلتها يرجمه؟ واضح إذا ما أحلتها فهو زنى بهذه الجارية، لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين، هذا إذا ما أحلتها. أما إذا أحلتها، طبعا المراد أنها أحلتها سابقا، ثم بعد ما أحلتها إلى مدة، ثم يعني كما نقول تراجعت عن التحليل، فهنا شبهة أنه ربما ما علم بالتراجع فظن أنها مباحة له، فلذلك بسبب أنها أحلتها له وهو لم يتأكد يعزره الحاكم، لذلك قال: لأجلدنه 100. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل أتى جارية امرأته فقال: إن كانت حللتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. وأيضا هناك روايات تدل على ذلك. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: لئن كانت أحلتها له، أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا له وأذنت له فيها، لأجلدنه 100. وفي رواية أبي داود: جلدتك 100. قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيرا، أو أبلغ به الحد تنكيلا، لا أنه رأى حده بالجلد حدا. هذا ليس حد، هذا تعزير. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن العارية لأنها لما صارت عارية تصير شبهة ضعيفة، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها. هكذا قال في تحفة الأحوذي. طبعا لمحصن حده الرجم، والحديث ظاهره يدل على خلاف ذلك. يعني الآن الحديث طبعا هذا إذا هذا محصن واضح لنا عنده امرأة، فكيف يجلد وهو وقع على هذه الجارية؟ لذلك صار عند أهل السنة خلط وخبط، وأراح نفسه بأن أعرض عن هذه الرواية وترك العمل بها. قال الترمذي في سننه، قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وابن عمر، أن عليه الرجم باعتبار أنه زاني. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإشكال أيها الإخوة، الإشكال المهم في الحديث هو أنه إذا كان التحليل غير مشروع في الدين وليس له أثر، فكيف حصل به دفع الحد عمن وقع على جارية امرأته وصار يكتفى بتعزيره فقط؟ هذا مع أن يعني إذا كان كما يقولون صارت شبهة ولذلك يعزر، أيضا الشبهة تدفع عنه التعزير، لأن التعزير تأديب. فإذا كان هو فعل ذلك لا عن عمد بل بسبب شبهة وقعت له، كيف يؤدب؟ كيف يعزر؟ إذن هذا الحديث دليل على أن التحليل كان متعارفا عندهم وكان جائزا في الدين، فيجوز للمرأة أن تحلل جاريتها لزوجها، فإذا حللتها يصيب منها ما يشاء. إلا أن هذه المرأة لما جاءت تشكو زوجها أنه وقع على جاريتها، يعني وقع على الجارية، إذن عرف أنها لم تحللها له، لأنها إذا كانت حللتها كيف تأتي بعد ذلك إلى النعمان بن بشير وتشكو زوجها وهي حللت هذه الجارية لزوجها؟ إذن لو كانت حللتها له لما جاءت تشكو، لكن النعمان بن بشير حكم بأنها إن كانت أحلتها له فيما مضى فلعله وطأها بشبهة التحليل السابق، يعني هي رجعت عن التحليل لكن هو إما أنه نسي أنها رجعت أو لأي سبب آخر، فهناك شبهة في التحليل، هذه الشبهة دفعت عنه الحد فيعزر. يعزر لاستخفام على وطئ الجارية من غير يقين بالحلية، وإذا ما كانت حللتها له فيما مضى فهو ليست هناك شبهة، فهو زان يجب رجمه لأنه محصن. إذن من هذا الذي قلنا يتضح أن يعني من هذا الحديث أن الحديث يدل أن جواز التحليل الإماء كان موجودا وكان متعارفا، ولهذا ذهب إلى جواز تحليل الإماء جمع من أعلام أهل السنة، فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه قال: كان يفعل، يعني كان التحليل يفعل، يحل الرجل وليدته يعني الجارية لغلامه وابنه وأخيه وأبيه، والمرأة لزوجها، يعني وتحل المرأة جاريتها لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، يعني هذا كان يفعل متعارف موجود منتشر، وما بلغني عن ثبت أنه يعني الأمر به أو تجويزه أو النهي عنه، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه. وهذا الذي اتهم هذا الكاتب الشيعة به وهو موجود في كتب أهل السنة والشيعة براء مما نسبه إليهم، ما ذكر رواية من كتب الشيعة، ولكن هذه الرواية من كتب أهل السنة أن الرجل هكذا يصنع. لا شك أن مثل هذه الرواية لما يقول عطاء ذلك لا ينقل عن محيط الشيعة، وإنما ينقل عن محيط أهل السنة، محيط عطاء. عطاء ما كان يتحدث عن الروافض، وقوله كان يفعل ظاهر في أنه التحليل كان متعارفا عندهم وكانوا يعملونه من غير نكير بينهم. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ابن أبي بكر عن عبد الرحمن ابن زادوي عن طاووس أنه قال هي أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول، هي الجارية لسيدها الأول لكن أحلها لشخص. طاووس اليماني يقول هي أحل من الطعام حلال. وقال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها، يعني هو يجوز له أن يجامعها لكن وهي والجارية لها، هي فقط أحلتها له. قال ابن عباس، وناقل هذه الكلمة أنا أنقلها ولست مسؤولا عنها، قال ابن عباس فليجعل به بين ورتيها، يعني فليجعل ذكره بين ورتيها إذا أحلتها له أو أحلت له هذه الجارية. قال ابن حزم في المحلى أما قول ابن عباس فهو عنه، يعني منقول عنه عن ابن عباس أنه أباح تحليل الجارية، وعن طاووس في غاية الصحة، يعني منقول هذا القول عن ابن عباس وعن طاووس، نقله طاووس عن ابن عباس وهذا بسند في لا نقول به، يعني لا نقول بالتحليل وإن قال به ابن عباس. قال إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا هو وإن كان صح وإن كان نقاله ابن عباس لكن طبعا هذا يعني من المهازل، لذلك يعني هم بعض الأحيان يستشهدون بقول الصحابي، يستشهدون بقول الصحابي متى شاءوا ويتركونه متى شاءوا. يعني هل معقول ابن عباس وهو من هو في علمه وفي فضله وفي إيمانه وفي استقامته يحلل الجارية، يجوز تحليل الجارية من دون أن يكون ذلك نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني هل هذا جاء به من عندي في هذا الأمر العظيم المتعلق بالفروج؟ هذا شيء عجيب. على كل حال نرجع إلى بقية ما قالوه في مسألة التحليل. وعن معمر، هذا أيضا ذكره عبد الرزاق في المصنف، عن معمر قال قيل لعمر بن دينار إن طاووسا لا يرى به بأسا، فقال لا تعار الفروج، يعني طاووس معلوم يجوز تحليل الجواري. وعن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه كان لا يرى بأسا، قال هو حلال فإن ولدت فولدها حر، لأنه الولد يتبع أشرف الأبوين والذي حللت له حر فيكون كأبيه في الحرية. قال والأمة لامرأته، لأن المرأة هي التي حللت الجارية لزوجها، لا يغرم زوجها شيئا، لأنها يعني بدل لا يغرم بدل هذا الولد. وقال ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال امرأتي أحلت جاريتها لابنها، قال فهي له. يعني الظاهر من هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز فهي له، يعني أنه يرى صحة التحليل، لكن يرى أن التحليل مضافا إلى أنه تحليل لفرج الجارية أيضا ينقل ملكيتها لمن حللت له. قال ابن حزم في المحلى وبه، يعني وبجواز التحليل، يقول سفيان الثوري. فإذا من هذا يتبين أن تحليل الجواري جائز عند بعض الفقهاء، والروايتان اللتان نقلهما كاتب لله ثم للتاريخ مرتبطتان بتحليل الجواري لا بتحليل فروج النساء المحصنات الحرائر العفيفات، فإن هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. بهذا القدر أيها الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.